السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وأشهد أن لا إله إلا الله الحليم القدير الغفور الرؤوف الرحيم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد إخوتي أحبتي في الله، أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا. اللهم لا تدع فينا ولا بيننا ولا حولنا ولا منا أحدا مريضا إلا شفيته ولا مهموما إلا كربه كفرته ولا محروما إلا أعطيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا غائبا إلا رددته ولا زوجا ولا زوجة بينهما مشكلة إلا يسرتها وقضيتها وأصلحت ما بينهما يا رب العالمين. اللهم لا تدع فينا ولا بيننا أحدا من بناتنا بغير زوج إلا زوجتها ولا أحدا من بيننا بغير زوجة إلا زوجته بزوجة صالحة. اللهم إنا ندعوك أن تنجح أبناء المسلمين وأن تجعلهم جميعا من الفائقين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصرنا بلدنا أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح بين قلوب المسلمين وأصلح فساد قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اجعل قلوبنا نقية طاهرة سالمة مسلمة مستسلمة لك بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رضنا بقضائك، أنعم علينا من فضلك ومن عظيم جودك. اللهم لا تحرمنا فضلك ولا تحرمنا جودك. استر علينا يا ربنا بسترك الذي لا ينكشف، لا تفضح أمرنا ولا تخيب رجاءنا ولا تشمد بنا أعداءنا يا رب العالمين. ندعوك ونرجوك لا تدع مريضا من مرضى المسلمين إلا وشفيته وعفيته وعجلت بشفائه يا أرحم الراحمين. ولا تدع بيننا ولا منا ولا من أقاربنا ولا من أهالينا أحدا ميتا إلا قد رحمته. اللهم وسع على موتانا قبورهم ونورها عليهم واجعلها عليهم روضة من رياض الجنة. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا. اللهم نور بصائرنا، نور قلوبنا، نور بيوتنا بالإيمان والقرآن، ونور قبورنا بعد لقائك يا ربنا. اللهم إنا ندعوك أن تصلح بنات المسلمين. اللهم أصلح بنات المسلمين. اللهم بارك لنا في أبنائنا، بارك لنا في في بناتنا، بارك لنا في شبابنا، بارك لنا في قادتنا وأئمتنا، بارك لنا في شيوخنا وعلمائنا ودعاتنا، بارك لنا في قناتنا، اللهم بارك لنا وبارك علينا وبارك حولنا يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، مع رجب الصالحات نستمتع، مع مربيات الرجال نعيش، مع واحدة ممن ربت رجالا للإسلام بل للدنيا، بل إنها ربت سيد الرجال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع منبع الحنان والرحمة في أيام عيدها عيد الأم، نستمتع بالكلام عن الأمهات. الأمهات بحق، الأم الحقيقية ليست التي أنجبت ولا التي حملت وولدت ووضعت ولا التي تعبت وتركت، إنما الأم الحقيقية هي التي رعت وأصلحت وربت وكونت لنا وأخرجت لنا رجلا أو امرأة صالحة، نفعت نفسها وخدمت دينها ونفعت قومها وأسعدت من حولها، هذه هي الأم التي تكرم. وفي لقاءاتنا بإذن الله تعالى سوف نلتقي مع سلسلة من الأمهات لتتعلم الأمهات ولتتعلم البنات وليتعلم الشباب والرجال من يختار زوجة له، أنت تريد أن تختار مدرسة، أنت تريد أن تختار قدوة وأسوة، أنت تريد أن تختار مصنعا يصنع الرجال، أنت تريد أن تختار امرأة هي التي تبني الرجال، هي التي تغير الأحوال، هي التي تبني الأمم، هي التي تكون الأسر، تدفع زوجها للصلاح، تربي ولدها على الخير، هي التي تخرج لنا الرجال. لهذا كان الاهتمام بهذه السلسلة من الأمهات الفضليات بعد الكلام عن نساء النبي الفاضلات وعن بنات النبي الفاضلات وعن عمات النبي الفاضلات منهن من المسلمات، نسعد بلقائنا مع من عاشت مع رسول الله وهو جنين في بطن أمه آمنة، ثم كانت يده الحانية لما ولدته أمه، ثم كانت له حضنا وأمانا لما كان طفلا صغيرا رضيعا، ثم كانت مربية معينة له لما كان شابا يافعا، ثم كانت مصدقة له لما أصبح نبيا ورسولا وجاهدت معه ودافعت عنه وعاشت أحداث الجاهلية والإسلام، عاشت أحداث الجاهلية بما فيها من عيوبها وعاشت حياة الإسلام بسلامة عقيدتها وحسن عبادتها وصلاح قلبها، كانت بحق أما حانية للنبي مع بركة. أم أيمن بركة بنت ثعلبة ابن عمرو الحبشية، تلك المرأة التي رفع النبي شأنها وأعلى قدرها ومدحها وأثنى عليها، كان يقول عنها هي أمي بعد أمي، وكان يقول عنها صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقية أهلي، بل إن النبي مدحها وأثنى عليها ثناء لا يليق إلا بواحدة مثل أم أيمن بركة، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج بأم أيمن، هي اليمن والبركة جمع في أم أيمن، فصاغتا لنا اليمن والبركة جمعتا في أم أيمن فكونا لنا امرأة ليس لها مثيل، لها فضل عظيم، لها مكانة كبيرة، عند النبي وعند أصحاب النبي بل عند ربنا عز وجل، إذ جعل لها مكرمة من المكرمات وجعل لها آية ومعجزة، لا أقول معجزة بل كرامة من الكرامات لأم أيمن، إنها المهاجرة الماشية الصائمة الطاوية الناحبة الباكية سقيت من غير راوية سقية سماوية فكانت لها شافية كافية. إنها المهاجرة الماشية الصائمة الطاوية الباكية الناحبة الباكية سقيت من غير راوية شربة سماوية فكانت لها شافية كافية. وسيأتي الكلام عن أم أيمن حاضنة النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سنتكلم عن أم هي منبع الحنان، أخرجت لنا أيمن وأسامة سيدين فارسين شهيدين أميرين مهاجرين مسلمين. تعال بنا ندخل إلى بيت أم أيمن. إخوتي أحبتي، هي أم أيمن بنت ثعلبة ابن عمرو الحبشية، وصيفة عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما مات أبو النبي ترك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 5 أبعر 5 نوق جمال وقليل من الفضة، وترك أم أيمن فعاشت مع النبي وهو مع أمه، ثم لما ماتت أمه انتقلت معه إلى بيت جده، فلما مات جده انتقلت معه إلى بيت عمه، فلما تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسيدة خديجة انتقلت معه إلى بيت السيدة خديجة. عاصرت النبوة والرسالة والنبي في كل أطواره وأحواله، عاشت معه في فرحه وترحه في حله وترحاله، عاشت مع النبي في قبل الإسلام وبعد الإسلام، عاشت مع النبي وهو بشر، وعاشت مع النبي وهو رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم أنا أشتاق أن أعيش مع هذه المرأة التي ربت لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ربت ورعت، وكان النبي يعرف لها منزلتها وقدرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما تزوج النبي بالسيدة خديجة وأمن النبي واستقر عند خديجة، كانت أما في حنانها، أي خديجة كانت للنبي أما في حنانها وزوجة في حبها ومستشارا له في رأيها وعونا له بمالها، فأغناه الله بها عن سائر النساء. يا سلام، يا سلام على هذه الزوجة، يا سلام على أمنا أم المؤمنين خديجة. قد تكلمنا عنها ولكني لا أستطيع أن أحبس نفسي عن الكلام عن هذه الفاضلة، عن هذه المرأة التي ما نسمع لها صوتا وما روت لنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رغم أنها عاشت بعد الرسالة مع النبي 10 سنوات، لكننا لم نسمع لها حسا، لم نرى لها إلا فعالا كراما، لم نسمع منها، لكننا سمعنا عنها، سمعنا عنها من النبي يكفيها شرفا أن الله يرسل جبريل إلى رسول الله فيقول له: يا محمد، هذه خديجة تأتيك بطعام أو بشراب فأقرئها مني، أي من الله، فأقرئها مني السلام، عليك سلام الله يا أم المؤمنين خديجة. يا سلام، يا سلام، الله أكبر. لما تزوج النبي بأم المؤمنين خديجة وكان ابن 25 سنة وهي بنت 40 على ما أجمع عليه أصحاب التراجم والسير، انتقلت أم أيمن مع النبي إلى بيت خديجة، أكرمتها خديجة وعرفت قدرها عند النبي فأحسنت إليها وأكرمتها أعظم الكرم. يا سلام، درس للزوجة ودرس للأم. أم أيمن هي التي ربت ورعت، كما يقول العوام الأم هي التي ربت ورعت وأنبتت وعاشت وسهرت وتعبت، ليست الأم التي ولدت ووضعت ثم تخلت عن ولدها. ماتت آمنة وهو ابن ست، ماتت آمنة والنبي ابن ست صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعاشت معه بركة أم أيمن هذا الزمان وحدها ترعاه وتربيه. فلما انتقلت إلى بيت خديجة ما غارت خديجة من أم أيمن، لأن النبي كان يكرمها، وما غارت أم أيمن من خديجة لأنها أخذت رسول الله منها. أبدا ما حدث بينهما الذي يحدث بين زوجة الابن وأم الزوج. مشكلة الزمان، مشكلة الزمان، آفة العصر، أغلب الاتصالات، أغلب السؤالات التي تأتينا حماتي وهي تقول: زوجة ابني حرمتنا الولد، منعت عنا المصروف، ما عادش بيجينا، أطيعني، هجرني، يؤذيني، يسبني. والزوجة أيضا تقول: أمه هي التي كدرت علينا العيش، أمه هي التي سودت عيشنا، أمه التي مشكلة. لكن اسمع إلى أم المؤمنين خديجة، لما تزوج النبي بها أكرمت أم أيمن، أكرمتها. لماذا؟ لأنها تعرف أن النبي يحبها ويجلها، ومن إكرام الزوجة لزوجها أن تكرم بقية أهله وتكرم أهله. فمن حسن عشرة المرأة لزوجها أن تحسن إلى أهله، إلى أمه، إلى أبيه، إلى إخوانه، إلى عماته، إلى خالاته. من حسن العشرة، من الدين، بل من الخلق. وكذلك من حسن عشرة الرجل لزوجته أن يكرم أهل زوجته، لا يسب ولا يشتم ولا يقاطع، بل يحسن إليهم. أكرمت السيدة خديجة أم أيمن أعظم إكرام وجللتها وعظمتها، فكان لخديجة غرفة ولأم أيمن غرفة، وكانت أم أيمن ترعى رسول الله حتى وهو في بيت خديجة. فأراد النبي أن يكافئ أم أيمن على طول الخدمة له، وهذا من حسن خلق النبي، فأعتقها النبي وصارت أم أيمن حرة، أعتقها لا ليستغني عنها بل ليكرمها وليكافئها على ما قدمت من تربية وحسن علاقة له، فكافأها النبي أعظم مكافأة بأن أعتقها. وفي هذه الأثناء كان هناك رجل يسمى عبيد بن الحارث الخزرجي من بني الخزرج، تقدم لخطبة أم أيمن. إيه ده احنا محتاجين نقف هنا وقفة. تقدم لخطبة أم أيمن. ابتداء أقول لكم، من يسمع وصف النبي، بل من يسمع وصف أصحاب التراجم والسير عن أم أيمن، عن حنانها، عن رقة قلبها، عن عظم صدقها وأمانتها عن الحب الذي ملأ قلبها يتصور أن أم أيمن كانت ملاكا، نعم كأنها ملاك، لا في شكلها وهيئتها، بل في حبها وحنانها وكرمها وحسن خلقها. العجيب أن أم أيمن كانت حبشية سوداء شديدة السواد، فطساء الأنف، حبشية. وأنتم تعرفون الأحباش أو الحبوش سوداء شديدة السواد، فطساء الأنف، أكيد بس أنا ما شفتش، أكيد شعرها مجعد ما تعرفش تسرحه، يعني بصعوبة تسرحه، صعب جدا. لما اعتقها النبي تقدم لها عبيد بن الحارث ليتزوجها، فتقدم إلى النبي فزوجه النبي إياها، وفرحت خديجة بزواجها فرحا عظيما، وجهزتها أحسن جهاز، هيئتها وجهزتها، اشتروا لها أوضة نوم، بالعكس ده جابوا لها ثلاث أوض. طيب نخلينا مع فرح أم أيمن إن شاء الله تعالى، ولي وقفة عند فرح أم أيمن، يا ليت الأمهات والبنات، بل يا ليت الشباب والرجال يسمعون إلى هذه الوقفة، لأنها وقفة مهمة. أسأل ربي أن يبارك في وفيكم وفي بناتنا وشبابنا وأولادنا، وفاصل ونعود إن شاء الله.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100%، خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله،
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي، وبعد طول انتظار جيت فري،
كما نسميه في عالم الطب GIT أو جيت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، بيتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري.
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى إن هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع إن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي إن هو يتصدى لفيروس تي اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري، علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قن إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-522-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي.
علي على الفلاح. الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع أم أيمن بركة نسعد في يوم عرسها بزواجها كما سعد النبي بزواجها رضي الله عنها وأرضاها. قلت لنا وقفة عند زواج أمنا حاضنة نبينا مع السيدة بركة أم أيمن. تزوجت أم أيمن وعمر النبي 25 سنة تقريبا، يبقى عمرها كام؟ قرابة 35، لأنها مش معقولة هتحضن النبي أو هترعى رسول الله وعمرها أقل من 10 سنوات تقريبا، يعني عمرها 35 سنة. هنا درس، درس للأمهات وللبنات. كثير من الأمهات في البيوت إذا وصل سن البنت إلى 20 سنة جن جنونها، فإذا وصل إلى 25 طار عقلها، فإذا وصلت إلى 30 نفضت يديها ويأست أن ابنتها لن تجد لها زوجا. وكذلك البنات، البنت من أول 10 سنوات إذا سألتها ماذا تتمنين؟ تقول لك زوجي يخطفني على حصان أبيض. إذا وصلت إلى 15 تبدأ ترسم صورة لفتى أحلامها. وكذلك الولد، همه شغله، نعم هذا حق له أن يتخيل وله أن يتمنى ولها أن تتمنى ولها أن تسعد لأن هذه سعادتها. لكني أطمئن كثير من البنات والأمهات أن الذي يزوج هو الله والذي يختار هو الله، فما عليك إلا أن تستعين بالله وأنت لا تدري يا عبد الله وأنت يا أمة الله أين الخير، هل في زواجك أم في عدم زواجك، هل في زواجك بهذا الفتى أو بزواجك بذاك الفتى، لا ندري، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أقول درس للأمهات، لا تنزعجي لا تقلقي، رزقها آت، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، والزوج والزوجة رزق، والله يرزق من يشاء بغير حساب، وفي السماء رزقكم وما توعدون، سيأتي الأوان إن شاء الله لما يقدر الله. الدرس الثاني للبنات والأمهات بل للشباب أيضا. السيدة بركة أم أيمن عمرها وصل إلى 35 سنة تقريبا في الزمن الأول، 35 سنة يا ربي خلاص شابت وشاخت، فاتها القطار كما نقول، انتهى يأست من أن تتزوج. ثانيا شكلها سوداء شديدة السواد، فطساء الأنف، لا تحسن العربية، ما كانتش بتعرف تتكلم العربية، كانت بتتكلم الكلام الحبشي، نصف عربي ونصف حبشي سوداني غير معروف، عندها حروف مضروبة، عندها حروف ضيعة كتير. ورغم هذا علمتنا أم أيمن أو تعلمنا منها أن الزواج رزق بيد الله، لا يشترط له، لا يشترط له سن ولا لون. ومن أدراك أن البيضاء هي التي تتزوج قبل السوداء، من أدراك أن صاحبة الحسب تتزوج قبل التي لا حسب ولا نسب لها، من أدراك أن صاحبة الشهادة الجامعية أو أعلى من الجامعية تتزوج قبل الأمية، من أدراك أن الزوج الغني هو الذي سيسعدك، من أدراك أن الزوج ابن الحسب والنسب هو الذي يسعدك، من أدراك أن الجامعية والذي درس فوق الجامعية أيضا هو الذي سيسعدك ويسعد أولادك ويحسن معاملتك ويحسن معاملة أبنائك. من أدراكم؟ من أدراكم؟ أم أيمن بركة. وهذه مشكلة، بعض البنات إذا كان شكلها غير جميل، إذا تقدم لها أحد ثم رفضها أو ثم خرج ولم يعد، يجن جنونها، تقول خلاص أنا مش هتجوز. وأحيانا الأم تعاير بنتها، أحيانا الأم تعاير ابنتها، تقول لها شوف أختك اللي أصغر منك اتجوزت وانت قاعدة، انت سودة، انت قصيرة، انت تخينة، انت. وهذه مشكلة، مشكلة عند كثير من الناس. من قال؟ من قال أن الميزان عند الله بالشكل والهيئة؟ الإنسان بحاله وفعاله لا بشكله وجماله، لاعتداده عند رب العباد لا بجمال الصورة ولا ببياض البشرة ولا بضخامة الثروة ولا بحسب الأسرة. انتبه، الإنسان ليس بشكله وجماله، وإنما بحاله وفعاله. الاعتداد عند رب العباد لا بجمال الصورة ولا ببياض البشرة ولا بضخامة الثروة ولا بحسب الأسرة ولا بعظم الشهرة ولا بعظم الشهرة ولا بطيب العنصر بل بطيب العنصر وسلامة الجوهر. الإنسان بطيب العنصر وسلامة الجوهر وصفاء الضمير والمخبر. الإنسان يقاس عند الله لا بلونه ولا بشكله، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أم أيمن بمقاييس الرجال بل بمقاييس الناس لا تقاس ولا توزن، رغم أن الميزان عند الواحد الديان لا بكثرة الأموال ولا ببياض الألوان، إنما بالتقوى. فالميزان عند الله هو القلب والتقوى، فكم من أبيض الوجه أسود القلب، كم من جميل الشكل سيء الخلق والطبع، كم من بنت جميلة مزينة فيها علامات الجمال التي يتمناها الإنسان، لكن قلبها أقسى من الحجر وأشد في الشر من الشيطان. ما فائدة جمال الوجه مع سوء المخبر والجوهر؟ ما فائدة بياض البشرة مع سواد القلب؟ كثير من البنات تنقم على نفسها، بل إنها تندب حظها، بل إنها ربما تعيب أمها أو أباها، تقول لها أنت اللي جبتيني سوداء، أنت اللي جبت شعر قصير، أنت اللي خلتيني كده، لو أنت بيضة كنت أنا طلعت بيضة، لو شعرك سايح كان أنا طلع شعر سايح، لو أنت تقاسيم وجهي جميلة كنت أنا طلعت تقاسيم وجهي جميلة. والأم تخاف على ابنتها، من قال هذا؟ من قال؟ هذه أم أيمن تزوجت وأنجبت لنا أيمن، وتزوجت برجل من أرجل الرجال، سيأتي الكلام عن زواجها بزيد بن حارثة أحب الناس إلى رسول الله، وكان أبيض شديد البياض. عجيب، كثير من الأولاد من الشباب يجي يقول لعايزها بيضاء جامعية جميلة ذات حسب ونسب، موجودة إن شاء الله، يذهب إلى هناك، مالك؟ يقول لا. ليه؟ يقول طلعت سمينة تخينة، لا ده طلعت رفيعة، لا ده طلعت قصيرة، لا ده طلعت طويلة. عجيب، هل هذا المقياس هو الذي يقيس به الشباب؟ هو ده المقياس اللي بتختار على أساسه المرأة؟ وهو ده المقياس اللي بتختار على أساسه الزوج؟ إذا كنت أب أو أم تختار الزوج لابنتك على أي أساس؟ على أساس الشكل؟ يقول لك ده وسيم، ده غني، ده جامعي، ده معاه شهادة كده، ده عنده فلوس، ده جايب عربية. من قال هذا؟ اسمع، عمر ما كان جمال الوجه هو المقياس أبدا. هل رأيتم وجها أبيض أثر في القلب فجعله أبيض؟ أبدا. لكن ربما ترى قلبا أبيض ينعكس على الوجه وإن كان أسود، فيكون جميلا محببا وسيما مقبولا، لأن قلبه طيب. كتير كتير جدا تشوف إنجليزي أبيض أحمر أزرق العينين أصفر الشعر، لكن قلبه أشد وأقسى من الحجر، لا تميل إليه ولا ترتاح إلى مجلسه ولا تأنس إلى المبيت معه ولا إلى عشرته. وكم من رجل أسود الوجه لكن قلبه أطيب وأصفى وأنقى من الحليب الأبيض، فتستريح إلى عشرته وتتمنى مصاحبته وتأنس إليه. كم من واحد شفناه بهذا الشكل. يقول القائل: وما حسن الرجال لهم بفخر إذا لم يسعد الحسن البيان. وما حسن الرجال لهم بفخر إذا لم يسعد الحسن البيان. كفى بالمرء عيبا أن يكون له وجه وليس له لسان. وما حسن الرجال لهم بفخر، مين في راجل يفتخر بشعره؟ يفتخر بلون بشرته؟ يفتخر بطوله وجسمه؟ يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، أنت بالنفس لا بالجسم إنسان، أنت بالنفس لا بالجسم إنسان. وما فخر الرجال، وما حسن الرجال لهم بفخر إذا لم يسعد الحسن البيان. إذا ما كانش كلامه جميل كشكله يبقى ملوش فايدة، لكن إذا اتفق الشكل مع الجمال، مع حلاوة اللسان، مع طيب القلب، فهذا الكمال، وهذا الذي جمعه النبي العدنان. كان أجمل الناس وأحسن الناس، أي أجمل الناس شكلا وأحسن الناس خلقا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كفى بالمرء عيبا أن تراه له وجه، أو أن يكون له وجه وليس له لسان، إيه الفايدة؟ تبقى واحدة جميلة وشكلها جميل لكن لسانها كلام، وانتوا عارفين بتقولوا ايه عليها. ذكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة تكثر من الصلاة والصيام والصدقات غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال أخبروها أنها في النار. تعالي تعالي اللي تهتم بشكلك وشعرك كل أسبوع تروحي للكوافيرة عشان تغير لك اللون أصفر وأحمر، تعالي يلي مشغولة بلبسك وثيابك، أين قلبك؟ أين طيب نفسك؟ أين حسن خلقك؟ هو ده المطلوب، هو ده المطلوب. أقول كفى بالمرء عيبا أن ترى أو أن يكون له وجه وليس له لسان. ممكن جدا تلاقي بنت سمراء صغيرة فقيرة لكن قلب أبيض، لكن ودودة أليفة، تسعدك وتسعد أهلك، تعوضك عن كل شيء في جمال الشكل. كم من امرأة بهذا الشكل؟ أقول جمال الوجه، تعالي أنا عايز أقول الكلام ده، هو حد يقول أنت بتضحكوا على نفسكم، تضحكوا على نفسكم عشان الشعر الأبيض والوجه اللي عامل إيه، بتضحكوا على نفسكم. أنا لا أتكلم عن الرجال لكن يهمني البنات، النساء، الأمهات اللي خايفين على بناتهم علشان طلعت كذا، يقول لك يبقى مش هتتجوز، يبقى هتقعد معانا هنا، هتعسكر معانا. من قال؟ من قال هذا؟ جمال الوجه مع قبح، مع قبح النفوس، جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس، جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. عمرك شفتي قنديل ينور قبر مجوسي؟ أبدا. والله لو جبنا ماتور كهرباء، لو جبنا محول كهرباء وحطناه على قبر المجوسي، قبره مظلم. لكن إذا كان القلب طيب منير، القلب أبيض صافي نقي، ممكن يؤثر على الوجه، نعم. ينور ظلمة القبر، نعم. إيه فايدة جمال الوجه من برة لكن جوه ما فائدة؟ هذا درس ووقفة مهمة جدا أقولها لكل بنت. بعض البنات إذا يأست وامتد بها العمر حاجة من الاثنين، إما أنها تزهد في الدنيا وتكره وتبغض كل من حولها، إذا جابوا لها سيرة فلانة بتتزوج تقول لك ما تتجوز، فلانة جالها عريس ما يجيلها، بكرة هتشوف المر. أنا كرهت الرجال، كرهت سمعة الزواج، ما حدش يكلمنا عن الزواج. أو أنها تقع في المعصية وتقول لك كده كده مش هتجوز، خلاص بقى أعمل إيه، أمتع نفسي. من قال أن هذه متعة؟ درس مهم. أم أيمن على شكلها وهيئتها تزوجت وهي بنت 35 أو 40 سنة، تزوجت بعبيد بن الحارث الخزرجي من بني الخزرج وأنجبت ولدا هو أيمن الشهيد، أيمن الفارس البطل المهاجر، أيمن التي كانت به تكنى فأنجبت لها ولدا هو أيمن. خلي بالكم الوقفة دي مهمة جدا، أقول ما تيأسيش لكن عليك بشيء واحد، عليك بالتوكل على الله، بالاستعانة بالله، باليقين في الله، بأن تقبلي على الله، بأن تتقربي إلى الله بالدعاء والعمل الصالح، فإن الله يفرج كربك ويزوجك ولو بعد حين، وربما أتاك من هو أجمل أنا رأيت وعصرت وشفت نساء في الجمال لا تساوي شيء، من الله عليها بزوج كامل في جماله في ماله في دينه في كل شيء، رزق. وربك يرزق وربك يخلق وربك يختار وهو الواحد القهار. أقول اوعي تيأسي. كذلك درس بقى للذي يريد أن يتزوج، دعك من هذه المواصفات، دعك من المواصفات المكتوبة في ورقة. بعضهم يقول عايزها طولها قد كده، والله الذي لا إله غيره طولها كده 165-170 ووزنها لا يزيد عن 65. واحد رفض واحدة، بقول له ليه؟ قال لي ده وزنها زايد. يعني كام؟ قال لي في حدود 70. وهي كام؟ قال لي في حدود 165 سم، يعني زايدة 5 كيلو. الله، 5 كيلو هي لسه بنت، يبقى لما تتزوج الله أعلم هتبقى شكلها ايه. طب ما يمكن تنزل بعد ما تتزوج، ما يمكن تخس، ما ممكن تعمل رجيم. مين قال لك؟ عجيب. طب شكلها يقول لي جميلة، طب حسبها جميلة، طب تعلمها جميل، ما عايز ايه؟ مشكلة. مقاييس غريبة. نحتاج إلى مراجعة أنفسنا، لا نهتم بالمظهر ولا بالشكل، ويكون ذلك على حساب الدين والجوهر، على حساب الخلق. تعالى معذرة، مع أم أيمن تزوج بعبيد بن الحارث وأنجبت له ولد هو أيمن الذي كانت به تكنى، وفرح النبي وفرحت خديجة وفرحت أم أيمن وتم الله سعادتها وزادها خيرا أن أعطاها ولدا بارا بها هو أيمن. وبعد سنوات نزل الوحي على الحبيب وجاء إلى أم المؤمنين خديجة وإلى أم أيمن وهو يرتجف ويرتعش ويقول زملوني دثروني، فتقول خديجة لا تخشى على نفسك يا رسول الله، والله لا يخزيك الله أبدا. وبدأ النبي بالرسالة صلى الله عليه وسلم، فآمنت خديجة، وأول من آمن بالنبي على الإطلاق هو السيدة خديجة، ثم بعدها زيد مولى النبي خادم خديجة ومولاها، وقد وهبته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد زواجه بها، زيد بن حارثة. الحمد لله. ثم كانت المرحلة الثانية مرحلة الإسلام والدعوة إلى الله، فآمنت خديجة، ثم آمن زيد، ثم آمنت أم أيمن بركة، فكانت من السابقات إلى الإسلام رضي الله عنها، وهذا أول شرف لها بعد خدمتها وتربيتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما أقول والخير لا يأتي إلا بالخير، لما كان في قلبها خير من الله عليها بالخير بالإسلام، لما كانت رحيمة ودودة أليفة حنونة على النبي بارك الله لها وبارك فيها وأعطاها من فضله، فكانت سابقة إلى الإسلام. يقول عمار ابن ياسر رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر، رأيت رسول الله يعني في أول الإسلام رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه خمس أعبد وامرأتان وأبو بكر. قال الحافظ في الفتح: والمرأتان هما خديجة وأم أيمن. وبعض أهل العلم قال هما خديجة وسمية، لكن هناك رأي يقول أن أم أيمن ثاني من أسلم بعد خديجة. إيه ده؟ ما هذا الفضل؟ وكيف لا تسلم أم أيمن وقد خبرت النبي، عرفته مظهرا وجوهرا، عرفت صدقه وأمانته وبره ووفاءه وحسن خلقه، ما سمعت منه لفظا نابية، ما آذاها مرة، بل أحسن إليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف لا تتبعه؟ كيف لا تسلم معه؟ كيف لا تطيع ما جاء به من النور؟ فكانت سابقة، فكانت أولى المسلمات رضي الله عنها وأرضاها بعد السيدة خديجة، كما قال عمار بن ياسر: رأيت النبي ومعه خمس أعبد وامرأتان وأبو بكر، أما الأعبد فهم بلال ثم أبو فكيهة ثم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم شقران ثم زيد بن حارثة. أقول بدأ الإسلام وآمنت وأسلمت أم أيمن، ثم حدث آخر أراد الله أن يكافئ أم أيمن مكافأة عظمى، زواجها من زيد بن حارثة. عجيب. زيد، ومن هو زيد؟ هو مولى أم المؤمنين خديجة، اشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة من سوق عقاب بمال السيدة خديجة. فلما تزوج النبي بخديجة وجد عندها زيدا، وهو دخل بيت خديجة ومعه أم أيمن، فقال النبي للسيدة خديجة: هبي لي زيدا. فقالت: هو لك يا رسول الله. فكان مولا لرسول الله زيد بن حارثة، فأطلق النبي سراحه وجعله حرا، فكان زيد يسمى في أول الإسلام زيد بن محمد، زيد بن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأطلق النبي سراحة وأصبح زيد حرا. يقول أصحاب التراجم: فلما جاء الإسلام أسلمت أم أيمن، ولم يسلم زوجها عبيد ابن الحارث، ففرق الإسلام بينهما وأصبحت السيدة أم بركة بغير زوج. أنا أقول وعندي شواهد على ما أقول، لم يفرق الإسلام بينهما. ليه؟ لماذا؟ الشاهد عندي أن عبيد بن الحارث أبو أيمن زوج السيدة أم أيمن مات، ولم يفرق الإسلام بينهما كما قال بعض أصحاب التراجم، وكثير من الناس بيروي هذا، أنه لما أسلمت أم أيمن لم يسلم عبيد بن الحارث ففرق الإسلام بينهما. أقول إن التفريق بين المسلمة والكافر وبين المسلم والكافرة لم يحدث إلا بعد صلح الحديبية في السنة السادسة من هجرة النبي، يعني في زمن متأخر. طب تعالوا نحسبها: مات النبي وأسامة بن زيد ابن السيدة بركة أم أيمن عمره 20 سنة أو 18 سنة، عمره 18 سنة، يعني مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعمر أسامة 20 سنة، أي أنه ولد بعد البعثة ب3 سنوات، لأن عمر المرحلة النبوية 23 سنة، 13 سنة في مكة و10 في المدينة، 23 سنة. طب النبي مات وأسامة عمره 20 سنة، يعني تولد بعد البعثة ب3 سنوات. إذن السيدة أم أيمن تزوجت زيد ويعني بالافتراض في السنة الثانية من الإسلام من البعثة النبوية، أو في السنة الأولى، يعني تزوجت بسيدنا زيد بن حارثة في أول سنة من الإسلام من البعثة. معناها أن الإسلام لم يفرق بينهما، استحالة، لأن مسألة التفريق بين المسلم والكافرة أو الكافر والمسلمة لم يقع إلا في السنة السادسة في صلح الحديبية. يا أيها النبي إذا جاءك المهاجرات مؤمنات إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، فجاءت هذه الآية في صلح الحديبية، وأول ما نزل التفريق كان في هذه السن. إذن الشاهد عندي أن زوجها عبيد بن الحارث مات عنها وظلت بغير زوج حتى جاء الإسلام. والنبي لما تزوج بالسيدة خديجة وهبت له زيد بن حارثة، فصار مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقه النبي وصار حرا. زيد عربي أصيل أبيض جميل، وكان أبيض شديد البياض، وأم أيمن حبشية سوداء فطساء الأنف. قال النبي يوما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يا سلام، قال: من سره أن يتزوج بامرأة من أهل الجنة. الله، الله عليك يا أم أيمن، امرأة من أهل الجنة، إيه في جمالها؟ زي الحور العين، زي ما أنتم تعرفوا وصف الحور العين، وكثير ما تسمعون كأنهن بيض مكنون. في جمالها، في رقتها، في حنانها، في عذوبة صوتها، لأن الحور العين تغني لزوجها: من أهل الجنة نحن البائسات، نحن الخالدات، نحن الناعمات، نعمة جميلة، صوتها جميل، تغني له بصوت جميل، ترقص له وتغني له، كل الجمال. لكن هل قال النبي إنها من أهل الجنة يعني زي الحور العين في الشكل؟ لا، في الحنان، في اليمن، في البركة، في الألفة، في الود، في حسن العشرة، في العفة، في الطهارة، في الحياء، في الحرص على الزوج، في الطاعة، في حسن تربية الولد، في حسن رعاية الزوج. نعم الزوجة أم أيمن، يا من تريد الجمال، هذه أم أيمن كانت يمنا وبركة على من تزوجها، بل كانت يمنا وبركة على من حولها رضي الله عنها وأرضاها. قال النبي: من سره أن يتزوج بامرأة من أهل الجنة فليتزوج بأم أيمن. فتزوجها زيد، وكأني بالنبي يعرضها على زيد بن حارثة مولاه، يقول له: يا زيد، قدامك أم أيمن أهي. والعجيب بقى إن أم أيمن في السن ده كان سنها أكبر أو قرابة 50 سنة أو أكبر من 40 سنة. ليه؟ لأن النبي بعث وعمره 40، وهي أكبر من النبي تقريبا ب10 سنوات زي ما احنا قلنا. إذن عمرها قرابة 50 سنة. إيه ده؟ 50 سنة وتتزوج؟ ودي برضو وقفة تانية، ده مش هتتزوج بس، ده تزوجت بزيد بن حارثة العربي الأصيل، وكان جميل الشكل والهيئة. مش كده بس، ده أنجبت منه أسامة حب رسول الله، أنجبت منه أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأكرمها الله ومن عليها بأن تزوجت بزيد وأنجبت له أسامة ابن زيد. فأي كرامة تنال هذه المرأة وأي بركة حولها ومعها، إنها بركة، إنها أم أيمن اليمن والبركة، جمع في شخصها رضي الله عنها وأرضاها. تزوج زيد بأم بركة، كل أصحاب التراجم يقولون إن أسامة ولد في الإسلام لا محالة، لأن النبي كما قلنا مات وعمره 20 أو 18 سنة أقصى حاجة، أو 16 سنة حتى، يبقى لابد أن يكون ولد في الإسلام، أي أن زيدا تزوجها بعد بعثة النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. عاشت بركة مع زيد بن حارثة ورأت في زيد الرجل، الرجل الحق، الرجل الذي اختارها لثناء النبي عليها، الرجل الذي اختارها لدينها، لم يخترها لشكلها ولا لجمالها ولا لصغر سنها. مشكلة تانية، مشكلة تانية بقت أصيلة عندنا في نفوسنا، كثير من البنات إذا تقدم لها زوج كامل من كل شيء لكنه أكبر منها 10 سنوات أو ب12 سنة أو ب15 سنة، تقول لك لا ما ينفعش، لا يصلح أبدا، إيه ده، ده كمان 10 سنين هيبقى شيبة، كمان 10 سنين هينحني ظهره، وما أدراكي، من أدراكي، تقول لك لا كبير في السن. بعضهم أيضا، بعض الشباب إذا وجدها في مثل سنه أو أكبر من سنه أو أصغر من سنه بقليل، قال لك لا لا تصلح. لماذا؟ يقول لك المرأة تشيب سريعة، المرأة تكبر في السن ويظهر عليها الهرم بسرعة، هتتهدل، هتكبر كل هذه مقاييس لا أصل لها في ديننا. تزوج زيد بالسيدة أم أيمن بركة وعاشا كأطيب زوجين، لأنها امرأة من أهل الجنة كما وصفها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حلت البركة على زيد فأنجبت له أسامة بن زيد، ولحسن عشرتها جاء الولد يشبهها، فكان أسامة أسود أفطس كأمه رضي الله عنه وأرضاه، لكن رسول الله كان يحبه حبا جما. سيأتي الكلام على هذه الأسرة العظيمة، أسرة زيد مع أم أيمن مع ولدهما أسامة، كيف كانت هذه الأسرة، كيف حالها، كيف شأنها مع ربها، كيف عيشها وطيب حياتها، كيف عيشها وطيب حياتها. كان كأسعد زوجين، رغم أن هذه سمراء وهذا أبيض، هذه حبشية وهذا عربي، وأنجبت له ولدا أسود أسامة بن زيد. يا سلام، يا سلام على زيد. ماذا فعلت أم أيمن بركة؟ قامت مع زيد خير قيام، فدعمته وقوته وصبرت معه وجعلته أميرا، بل هو أمير الأمراء زيد بن حارثة زوجها. تقول عنه عائشة كما في السنن والمسند: ما خرج زيد ابن حارثة في سرية إلا كان أميرا لها. ما خرج زيد بن حارثة في سرية، ما خرجش في جيش إلا وجعله النبي أميرا عليهم، أميرا، أو إذا خرج النبي مع الجيش استخلف زيدا على المدينة. إيه المكانة العالية دي، ما هذه المنزلة الرفيعة؟ مش كده بس، يقول سلمة بن الأكوع: شهدت مع رسول الله 7 غزوات ومع زيد بن حارثة 9 غزوات كان أميرا لنا. أي غزوة، أي سرية يكون فيها زيد يكون هو الأمير، فارس، بطل، شجاع، النبي يثق فيه بل يجعله أمير على كل من سواه، حتى لو خرج في السرية عمر يكون علي، جعفر هو الأمير. وسيأتي الكلام عن زيد بن حارثة مع البيت المسلم، مع البيت الذي تربى على الإيمان والإسلام، مع البيت الجميل، مع هذا البيت الذي نحتاج أن نتربى عليه. دروسنا كما قلت عن أمهات صنعنا لنا رجال، ربينا لنا رجال، فتعالوا يا أختاه، تعالي يا بنتاه، تعالي وتعلمي من هذه الدروس، تعال أيها الرجل، تعال أيها الشاب، لتعرف من تختار زوجة لك وكيف تختار وما هي الأسس التي تختار على أسسها زوجة لك أو زوجا لك، أو أيها الأب أيها الأم كيف تختارين زوجا لابنتك. أنا أعرف أن هذا الكلام يمر علينا مرورا لا نعبأ له ولا نهتم به، اللي في دماغنا في دماغنا، الذي في رأسنا في رأسنا، لا نبالي ولا نتغير ولا نتبدل. متى نتغير متى نتبدل؟ لما تحدث الحادثة، لما تقع الكائنة، فيتزوج الرجل بامرأة جميلة فيغريها جمالها ويغرها شكلها، فتتكبر على زوجها، وربما وقعت في الفواحش إعجابا بجمالها فخانت زوجها، فيندم الزوج ويقول ليتني ما بحثت عن الجمال. وكذلك المرأة التي تتزوج رجلا وسيما جميلا، فارسا طويلا، قويا متينا، ثريا غنيا، فيغتر بشكله وقوته وكثرة ثروته، فيذلها ويهينها، وربما خانها ووقع في الفاحشة من ورائها أو أمامها ولا يبالي بها، فتندم أشد الندم وتقول ليتني ليتني. أقول هذا الكلام يجعلنا نراجع أنفسنا ونراجع في اختياراتنا. كما أقول درس للبناء والأمهات، أسأل رب البريات أن يمن علينا بالأمن والأمان، ونعيش مع أم أيمن في مرحلة أخرى من مراحل حياتها مع السيدة أم أيمن بعد إسلامها، نسعد بصحبتها إن شاء الله في لقائنا القادم. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم العفاف والغنى في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في ديننا، بارك لنا فيما أعطيتنا، اللهم بارك لنا في حواسنا وجوارحنا، متعنا يا ربنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا ولا على بلدنا من لا يخافه ولا يرحمنا. يا رب العالمين كن لنا خير معين، كن لنا خير معين، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. إخوتي أحبتي في الله، أستودعكم الملك السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.